أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: المسألة الرابعة اجتماع الأمر والنهي، وهذه لا تقل أهمية عن المسائل السابقة واللي شفنا كلها تقريبا لها تطبيقات عملية ولها فروع فقهية يمكن أن تترتب عليها. قال: اجتماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع. اختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد أو لا يجوز. هذا يقول كما يقول أنه من تفهم العنوان أول فهم، يعني شنو؟ هل يمكن فعل واحد يؤمر وينهى في آن واحد؟ يعني شرب الخمر هم واجب هم حرام، أو الصلاة هم واجب هم حرام؟ هذا المعنى كأنه المتبادر للذي من العنوان، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد؟ يعني فعل واحد فالتكليف معين هم يكون واجب وحرام في آن واحد؟ هذا لا يعقل هذا العنوان ولا يمكن أن نناقش فيه. فإذا شنو قصدهم بهالعنوان هذا؟ ها، قصدهم أنه هل يمكن أن يجتمع، أي هل يمكن أن يلتقي الأمر والنهي في فعل واحد؟ يعني ممكن أن يكون فعل واحد من جهة حرام ومن جهة واجب؟ لو ما ممكن فيجوز بمعنى يمكن. هل يمكن تصور فعل واحد في واحد؟ يعني فعل واحد هو سيشرح هذه الكلمات إن شاء الله، بس حتى نرفع التوهم في العنوان فنقدم شرح الكلمات، وإلا هو إن شاء الله يشرح. السؤال هو هذا، أنه هل يمكن تصور، معنى يجوز عقلا، يعني هل يمكن تصور أن يلتقي الوجوب والحرمة في فعل واحد فيكون فعل واحد حراما من جهة وواجبا من جهة؟ كالصلاة في المكان الغصبي واجبة من جهة الصلاتية، ولو صلاها تبرأ ذمته ويكون قد أدى الامتثال، ويكون حراما لعنوان الغصبية فيكون آثما إلى آخره. فيمكن تصور الشيء، فالقائل بالجواز عندئذ ايش راح يقول؟ يقول هذا صلاته تكون واجبة ويتحقق بها الامتثال وتبرأ ذمته من جهة الوجوب، لكنه يكون آثم وعاصي من جهة الحرمة. فممكن أن يجتمع الوجوب والحرمة في فعل واحد، وكل واحد يترتب عليه أثر، يترتب على الواجب إبراء الذمة وعلى الحرام تحقيق الإثم. هذا القائل بالجواز. والقائل بعدم الجواز يسلم أنه قد يتفق الجمهور، بس لابد من غلبة أحد الحكمين على الآخر، فالنتيجة لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، لا يجوز. يعني خلينا نقول عملا أو عمليا، أما نظريا يجوز، مثل الصلاة في المكان المقصود، هاي الصلاة في المكان المقصود اجتمع فيها أمر ونهي، بس يقول بالنتيجة لابد لو يتغلب الوجوب على الحرمة لو الحرمة على الوجوب ويبقى حكم واحد، فعندئذ ما اجتمع بالنتيجة، وإن تصورا اجتمع بس بالنتيجة ما اجتمع، لأن لابد من غلبة أحدهما على الآخر، كما لو صلى في مكان مغصوب هنا يتغلب عنوان الحرمة على الوجوب فبقى بس عنوان الحرمة، وانتفى عنوان الصلاتية وهذا بس آثم ما برئ الذمت من الواجب. لكن لو توقف إنقاذ غريق على السلوك في أرض مملوكة للغير مثلا، أو فشيء آخر نتصوره عندئذ، لا، جانب الوجوب يتغلب على الحرمة فيذوب الحكم بالحرمة ويبقى الوجوب. شوف، فعندئذ هذا القائل بالجواز نتيجته أنه يبقى لكل من الحكمين آثاره. يجوز أن يجتمع الصلاة اللي هي واجب مع الغصبية اللي هي حرام، فهذا الرجل من جهة الصلاتية برئت ذمته وصلاته صحيحة وعلى حسب الأصول، ومن جهة الغصبية يكون آثم ويحصل حرام، وماكو تداخل بين الحكمين. هذا القائل بالجواز. القائل بعدم الجواز يسلم أنه هو يحصل هيك مورد، بس ما يبقى للحكم إلا بد أن يذوب أحدهما في الآخر، فالنتيجة لو يبقى الوجوب لو يبقى الحرمة، فكأنه ما حصل اجتماع للأمر والنهي، لأن نقصد احنا بالاجتماع الاجتماع المستقر والثابت، هذا صح اجتماع في آن ما هيك تصورا، بس رأسا ذاب أحدهما في الآخر وما بقى اجتماع. فهذا عنوان المسألة وعليها تطبيقات كثيرة إن شاء الله تعالى ربما يظهر بعض. فالسؤال إذن هو هذا، هل يمكن أن يلتقي الأمر والنهي ويجتمعان في فعل واحد ويبقى للأمر آثاره وللنهي آثاره، أم لا يجوز أن يجتمعا؟ ولو اجتمعا اتفاقا فلا بد أن يذوب أحدهما في الآخر. هذا هو عنوان المسألة. يقول: ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا، أولهم الفضل بن شاذان على ما هو المعروف عنه، وعليه جماعة من محققين متأخرين، وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا، ربما بعض المعاصرين أيضا ممن يقول بالجواز، لذلك نفترض. بس كن نضيف شيء، وهو يعني إذا قال بالجواز يعني الصلاة في المكان المقصوب، هذا يعني الصلاة صحيحة، ويأتم للغصبية. هذول القائلين بجواز الاجتماع معقولة هكذا يقولون؟ لا طبعا، المسألة مو بهالسذاجة وهالسطحية، اكو تفاصيل. ها، بشرط ان لا يكون، نفترض نضيف شيء شرط، بشرط ان لا يكون النهي متعلقا بشرط من شروط هذا المأمور به، فهنا الغصبية معناه انتفى شرطه وهو اباحة المكان، فراح تبطل الصلاة، بس تبطل مو اجل اجتماع الامر والنهي، تبطل لاجل انخرام احد شروط صحة الصلاة وهو اباحة المكان. فهو يقول بجواز الاجتماع ويمكن ان يجتمع الامر والنهي، هاي القائلين بالجواز، يعني قد تقول انا اقول وعليه جماعة من محققين متأخرين، يعني على القول بالجواز، يعني هذا القائل بالجواز، شنو قلنا معنى القول بالجواز؟ معنى انه في فعل واحد يتحقق حكمان، حكم بالوجوب لعنوان ما كعنوان الصلاتية، هو فعل واحد خارجا وهو الصلاة في المكان المقصود، فعل واحد خارجا بس بعنوانين، عنوان الصلاتية انقتى صفة الوجوب، وعنوان الغصبية انقتى صفة الحرمة. فهذا القائل بالجواز يعني أثره شنو؟ أن عنوان الصلاتية ماشي على رسله وتترتب عليه آثاره، وهي إبراء الذمة وامتثال الوجوب وسقوط الواجب إلى آخره، وعنوان الحرمة ترتب آثار عليه وهي الإثم إلى آخره. زين، فهاي محقق المتهم معقولة يقول بهذا، وأن الصلاة في المكان المقصود تكون الصلاة صحيحة وهو آثم لأجل الغصبية؟ ما معقولة يقول. ها، فيضيفون مثلا شروط، بشرط أن يكون هذا النهي الاجتماع ويا الأمر أن لا يكون متعلقا بشرط من شروط المأمور به، فهنا هاي الحرمة وهي الصلاتية وهي الغصبية مست بشرط من شروط صحة الصلاة وهو إباحة المكان، فبطلت الصلاة مو لأجل اجتماع الأمر والنهي، وإنما بطلت لأجل فوات أحد شروطها. هاي تفاصيل كثيرة. يعني يقول: وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا، وكأن المسألة فيما يبدو من عنوانها من الأبحاث التافهة، إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد. يعني شنو؟ أنه فعل واحد هم يكون مأمورا به وهم يكون منهيا عنه، ما معقول. يمكننا نتصور الصلاة هم واجب وهم حرام، الخمر هم حرام وهم واجب، ما يمكن نتصور فعل واحد، هذا ما معقول.
لو كان الأمر يتعلق بالعنوان لا بالمعنون لا
اي اي بالمعنون ما يمكن
بالمعنون عن الصلاة،
السلام عنوان. هو هاي هو الذي قال بالجواز، قال واحدة من يعني منافذ القول بالجواز، والبحث طويل ربما يتجاوز 30 صفحة، فمبتني القول على أن الأحكام تعلق بالعناوين، فهل يمكن أن تتعدد العناوين فتتعدد الأحكام تبعا لتعدد العناوين؟ القائل بالجواز كيف يفكر، لكن اللي يقول بتعلق الأحكام بالمعنون هذا يقف مكتوف الأيدي، لأن المعنون واحد خارجا وهو الفعل الواحد، شلون يتعدد الحكم على معنون واحد؟ يقع في محذور عندئذ او يلتزم بعدم الجواز. يعني هو واحدة من الامور المبتني عنها البحث هي هل ان الاحكام تتعلق بالعناوين ام بالمعنونات. اذا بالعناوين حتى يمكن تصور التعدد في الاحكام باعتبار العناوين متعددة. اما الاحكام تتعلق بالمعنون خل معنون واحد، فشون تتعدد الاحكام على معنون واحد؟ ما يصير. شيء واحد هم هو حرام هم هو واجب، ما يصير. فطبعا هاي المقدمة كنا نحتاجها ان شاء الله في مطاول البحث. يقول حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقوله الاشاعرة، يعني عندنا مصطلحين التكليف بالمحال والتكليف المحال. التكليف المحال خو كلهم يقولون هذا قبيح، ماكو شيء تكليف المحال والمحال لا يمكن ان يتحقق في الخارج. فالتكليف المحال ما يمكن، بس التكليف بالمحال ممكن وليس قبيحا عند بعضهم. اما التكليف المحال فمجمع عليه هو التسمية التكليف المحال. فيقول هذا الحكي ما الفعل واحد هو نفسه حرام وهو نفسه واجب، يقول هذا من التكليف المحال اللي اجمعوا على بطلاني وليس من التكليف بالمحال اللي بعضهم قال ممكن وبعضهم قال غير ممكن. ها يقول هالعنوان اذا اخذناه بسذاجة وهو انه شيء واحد تكليف واحد كالخمر شرب الخمر مثلا يكون حراما ويكون واجبا، يقول هذا مو تكليف بالمحال، هذا من التكليف المحال. ها وقبيح على المولى وما يمكن ان يصدر، لان التكليف هنا شوف نفسه محال، سمينا التكليف المحال والتكليف المحال ممتنع صدوره. اما التكليف بالمحال هو بعضهم قال كما الاشاعر قالوا بعدم امتناعه. وامتناع ذلك وهو التكليف المحال من اوضح الواضحات وهو محل وفاق بين الجميع، وان اختلفوا في التكليف بالمحال فبعضهم جوزه بعضهم منعه. اذا العنوان بهالسطحية وبهالسذاجة كيف صح هذا النزاع من القوم وما معناه؟ والجواب ان التعبير باجتماع الامر والنهي من خداع العناوين، فلا بد من توضيح مقصودهم من البحث بتوضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان وهي كلمة الاجتماع الواحد الجواز. ثم ينبغي ان نبحث ايضا عن قيد اخر لتصحيح النزاع وهو قيد الممدوحة الذي اضافه بعض المؤلفين وهو على حق وعليه نقول. فاذا ملخص تحرير محل النزاع ان العنوان لا ينبغي ان نفهمه من نقول هل يمكن اجتماع الامر والنهي، مو نفهم منه انه هل يمكن ان يتوجه الوجوب والحرمة الى شيء واحد بان تكون الصلاة هم واجبة وحرام وفي آن واحد، او الخمر يكون واجب وحرام شبه في آن واحد. قال ما معقول واحد يفكر، واذا هيك معنى العنوان هذا ما ينبغي ان واحد يخوض به لانه اكيد مستحيل هذا، لانه هذا من التكليف المحال اللي اكيد استحالته بالاجماع وليس من التكليف بالمحال حتى لا نقول بامتناع. فاذا ما هو المقصود بالعنوان؟ قال نفسر لك الكلمات اولا. قال الاجتماع، نفسر كلمة الاجتماع. مثل بعض اساتذتنا من فسر لا ينال عهد الظالمين مثلا، فكم درس اخذنا بالتفسير لان وصلنا كلمة عهدي، اللهم صل على اخذنا كم درس الان وصلنا الى كلمة الظالمين. ايش وقت راح نخلصها؟ فالسازين الان بنص صفحة يشرح الكلمة بسيطة. قال الاجتماع والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد. فإذا الاجتماع ماذا نريد به؟ الالتقاء. شوف فاجتماع مو يعني اجتماع في فعل واحد الحكمان على، لا لا، وإنما حكمان على موردين يلتقيان صدفة واتفاقا على شيء واحد. فعنوان الوجوب حكم الوجوب منصب على عنوان الصلاة فقط، والحكم بالحرمة منصب على عنوان الغصبية فقط، بس صدفة واتفاقا صار الصلاة بالمكان المقصود. فاجتمع فيها الفعل الواحد خارجا وهو الصلاة في المكان المقصود، اجتمع عليها حكمان. هذا هو المقصود بالاجتماع. لكن يقول الالتقاء الاتفاقي، يعني مو الالتقاء المأخوذ في نفس الحكم، لا، صدفة واتفاقا، اما بسوء اختيار المكلف صلى بمكان المقصود، او مو بسوء اختياره اكره على التواجد في مكان المقصود وحلت الصلاة عليه. بس المهم اتفاقا اجتمع عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية، وإلا كل واحد منهما ملاحظ الآخر في خطابه. يقول ولا يفرض ذلك إلا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان وهو عنوان الصلاتية، وتعلق النهي بعنوان آخر وهو عنوان الغصبية، لا ربط له بالعنوان الأول، وكل من الدليلين ما ماخذ الثاني بنظر الاعتبار في مدلوله طبعا. ولكن قد يتفق نادرا أن يلتقي العنوانان الأمر والنهي في شيء واحد ويجتمع فيه، وحينئذ يجتمع أن يلتقي، يعني الكلام في تفسير كلمة هل اجتماع الأمر والنهي، فقال الاجتماع من الالتقاء، ولكن هذا الاجتماع والالتقاء بين العنوانين على نحوين مهمين وينفعكم في تطبيقاتكم العملية، تدريسكم رسائل عملية، أو في الاستفتاءات مثلا عندما تجيبوا. فالاجتماع على شكلين، على نحوين، الاجتماع الموردي والاجتماع الحقيقي. والمقصود هنا في العنوان في البحث هو الاجتماع الحقيقي، أما الاجتماع الموردي لا، هذا هو كلهم قائلون بجوازه ولا يؤثر حكم أحدهما على الآخر. اجتماع الموردي من أمثلة شنو؟ شخص يصلي كما يذكر في المثال هنا وينظر إلى الأجنبية، فهو هنا صلاته صحيحة وما لها علاقة بالموضوع، لكنه أثم لأجل النظر بالأجنبية، لأن فعل النظر غير فعل الصلاة، وإنما يتحقق الاجتماع الحقيقي المبحوث عنه بالمسألة عندما يكون نفس الفعل الخارجي هو مصداق للعنوان المحرم وهو مصداق للعنوان الواجب. أما الآن هذا يسمى اجتماع موردي، عنوان النظر غير الصلاتية، هذا فعل الصلاتية لقيام والقعود والكذا، والنظر شيء آخر، مجتمعا يعني مو مصداق واحد صار لهما معا. شخص صائم مثلا ويستمع للغناء، شنو علاقة صومه بالغناء؟ يكون أدى الواجب وهو الصوم وأثم لأجل الغناء، هذا اجتماع موردي. اجتماع موردي يعني فرق عن الاجتماع الحقيقي أنه مو فعل واحد يكون مصداقا لكلا العنوانين، بينما بالاجتماع الحقيقي يكون الفعل الواحد مصداقا لكلا العنوانين. هذا الشخص المصلي في المكان المقصود نفس حركات الصلاتية مصداق للصلاة، ونفس هي هالقومة والقعدة مالته في مال الغير هي غصبية وتصرف في مال الغير، ففعل واحد صار مصداق لكلا العنوانين، هذا الاجتماع الحقيقي المبحوث عنه هنا. أما إذا مثل ذاك الاجتماع الموردي أنه في أثناء عمل ما يرتكب محرم ما، يمشي للحسين عليه السلام مثلا وبالطريق مشتغلين بالغيبة، هذا اجتماع موردي ما له علاقة هذا بهذا، فيثاب على هذا الفعل ويأثم على هذا الفعل، ما له علاقة هذا، هذا اسمه اجتماع موردي. وإنما يكون اجتماع حقيقيا إذا نفس الفعل هو مصداق لعنوان المحرم وهو مصداق للعنوان الواجب. هو المتعلق واحد، هو هاي أن المتعلق واحد صحيح. ها نبدل إثبات، بقول إبراء الذمة الإجزاء صح، إنما يتقبل الله من المتقين صحيح، وهذا ليس متقيا زين. يقول فالاجتماع والالتقاء إذن على نحوين، النحو الأول أن يكون اجتماعا موردية، يعني أنه لا يكون هنا فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين، أو قل لا يكون هنا فعل واحد يحقق المصداقية لكل من العنوانين، ها، وإنما أكو فعل بالنظر هذا حقق مصداقية الحرمة، وفعل هاي قومة وقعدة وقراءة وركوع وسجود حقق مصداقية الصلاة، فمو فعل واحد. هذا الفرق بدقة بين الاجتماع الموردي والاجتماع الحقيقي، أن في الاجتماع الموردي في الاجتماع الحقيقي خلنا نأخذ محل الحاجة، فعل واحد يكون مصداقا للحرمة والوجوب. الاجتماع الموردي لا، الفعل اللي يحقق مصداقية الوجوب غير الفعل اللي يحقق مصداقية الحرمة. اي 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 في الاجتماع الموردي ماكو وحدة متعلق، بينما بالاجتماع الحقيقي المتعلق واحد او المعنون واحد. يكون باطلا، بس هذا البطلان لاجل انه هو المحل غير قابل، مثلا هذا مورد اخر. بس نجيب مثال اخر ايضا غير مثال المصنف، هذا اخونا نقراها كتاب الصوم درسي الرسالة عملية، من ارتمس في الماء عامدا وكان صائم، ارتمس لأجل غسل الجنابة، شنو حكمه؟ بطل صومه وغسله. سأما الصوم بطل لأجل أنه ارتماس، غسله ليش بطل؟ لأنه هنا فعل واحد بنفس ارتماسه هو يريد يحقق الواجب ويريد يحقق الحرام، وهو حرمة الإفطار، فأصبحت عبادة منهيا عنها وفسدت لأجل أنه عبادة، لأنه منهي عن ارتماس، منهي عن إبطال صومه، وقد أبطل صومه بنفس الفعل العبادي، فطلعت العبادة فاسدة. شوف فهنا بنفس ارتماس للماء حقق هذا عنوان الحرام، فهذا مثلا النهي في العبادة يفسدها. وكلها المسائل كما ترى بعضها يكمل بعضا. فالمهم العنوان اللي سيبني المثال الذي سيبني عليه المصنف هو الصلاة في المكان المقصود، وكل الأبحاث إن شاء الله راح تتناول هذا المثال لأنه هو المثال الرئيسي عندهم. يقول بل يكون هنا فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد، أحدهما يكون مطابقا أو قل مصداقا لعله أحسن، لأن عندنا هنا جزئي وكلي، مصداق وعنوان، مطابقا لعنوان الواجب ومحققا لمصداقية الواجب، وثانيهما فعل آخر. شوف بل يكون هنا فعلان، بينما بالاجتماع الحقيقي الذي سيأتي فعل واحد ومحل المسألة، بالاجتماع الموردي فعلان. قال مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاة، أو قل أن النظر ليس من مصاديق الصلاة، ولا الصلاة من مصاديق النظر، ولا هما ينطبقان على فعل واحد، وإنما فعل النظر شيء وفعل الصلاة شيء آخر، فما اجتمع. فقال هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه، بل ممكن تحقق في الخارج وليس هو داخلا في مسألة الاجتماع هذه، فلو جمع المكلف بينهما بسوء اختياره وسوء تصرفه بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة فقد عصى بالنظر إلى الأجنبية وأطاع بأداء الصلاة، ولا أحد يقول بامتناع هذين، لأن اجتماع موردي يعني فعلين، وكل فعل يأخذ حكم مالك العنوان اللي هو يندرج فيه. هذا الاجتماع الموردي لأن ما لنا علاقة به. فإن شاء الله متجيكم مسائل وتدرسوها برسالة عملية وتشوف أن شتارة هنا الحرمة أثرت على الوجوب وأفسدته، شتارة الحرمة ما أثرت على الوجوب وأفسدته. هذا المصلي مو نظر الأجنبي هو حرام، ليش هذا النظر ما أفسد عبادته؟ بس شو صلى بالمكان المقصود النهي أفسد عبادته. كنت أدقق أنه إذا كان اجتماع موردي هذا ما له علاقة واحد بالآخر، وكل واحد يتبع حكمه. إذا كان اجتماع حقيقي صحيح هذا اللي عندئذ يأتي الكلام اللي يجي إن شاء الله تعالى، فكن نميز بين الاجتماعين، هل هذا اجتماع موردي أم حقيقي، والمائز بينهما شنو؟ أنه المتعلق هل هو فعل واحد أم فعلان، أو قل بتعبير آخر هل أن هذا الفعل الخارجي يحقق المصداقية لكل منهما في آن واحد، أم أن مصداق الحرمة غير مصداق الوجوب؟ إذا مصداق الحرمة غير مصداق الوجوب كنظر الأجنبية، هذا فعل العين هو مصداق النظر الأجنبية، والقيام والقعود مصداق الصلاة، هي ما له علاقة، فهذا اجتماع موردي. أما لا، إذا نفس الفعل يحقق المصداقية للثنين كالصلاة في المكان المقصود، بلحاظ كونه 11 جزءا إلى آخره حقق مصداق الصلاتية، وباعتبار أنه تصرف فيما لنفس الفعل، وباعتبار أنه تصرف فيما للغير حقق الغصبية، فصار اجتماع حقيقي ويبحث في هذه المسألة. قال: النحو الثاني من أنحاء الاجتماع أن يكون اجتماعا حقيقيا، وإن كان ذلك في النظر العرفي وفي بادي الرأي. في بادي الرأي شنو؟ لأن القائل بعدم الجواز ها يقول يجتمعان بادي الرأي، لكن بعدين سيذوب، إما الوجوب في الحرمة أو الحرمة في الوجوب، ما يبقون اثنين، لو يبقى هذا الفعل واجب لا يبقى حرام، ها واحدة من اثنين بحسب الأقوام. لكن مثلا يعني أنه فعل واحد، شوف هذا الفرق، بينما بالاجتماع الحقيقي كانوا فعلان، هنا فعل واحد يكون مطابقا ومصداقا لكل من العنوانين، كالمثال المعروف المشهور الصلاة في المكان المقصود، فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا، المفروض فيه أنه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهي عنه، لا ربط، لأن يقول هذا المثال قد نقول بفساد الصلاة مو لأجل أننا نقول بعدم اجتماع الأمر والنهي، وإنما لانخرام الشرط من شروط الصلاة وهي إباحة المكان. بس نفترض ها، نفترض يقول نفترض، وما أدري هل أعوزتهم الأمثلة مثلا، نفترض أنه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به بعنوان، وإلا هناك ربط، لأن يعني أخذ في الصلاة ألا تكون في مكان مقصود، فهذا إذا صلى بالمكان ما بطلت صلاته لعدم توفر شرط إباحة المكان، هذا ليس من أمثلة اجتماع الأمر والنهي. بس نفترض لا، أنه لا ربط بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصبية، بس اجتمع اتفاقا بالصلاة بالمكان المقصود، وإلا هو حتى القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي يقول ببطلان الصلاة بالمكان المقصود، شوين الثمرة تترتب عليه؟ هاي الصلاة بالمكان المقصود يقول بالبطلان القائل بالجواز وبالامتناع، غير الثمرة تبين أنه على القول بالجواز يكون كذا وعلى القول بالامتناع يكون كذا، هذا اثنينهم يقولون ببطلان هذه الصلاة، ما تبين بها ثمرة، ها؟ بس هو هذا مثالهم على كل، فقلنا أنه ليش ما بينت الثمر؟ لأن بطلان الصلاة لأجل شيء آخر، وهو أنه هو مأخوذ في عنوان الصلاة إباحة المكان، ففسدت الصلاة لعدم توفر الشرط، مو لأجل هذه المسألة التي نحن فيها الجواز لامتناع الأمر والنهي. بس هل يقول لك المفروض فيه، المفروض في المثال أنه لا ربط، وإلا هذا المثال أكو ربط، بس نفترض لا ربط لعنوان الصلاة المأمور بعنوان الغصب، أو قصد لا ربط شيء آخر، أنه هو هذا يعني امتثال الصلاة لا يستلزم الوجود في المكان المقصود، والغصبية لا تستلزم أن تكون بالصلاة، لكنه هذا بسوء اختياره جمع بينهما، قد يكون لا ربط، هاي يعني مو لا ربط في مقام الدليل، وإلا في مقام الدليل أكو ربط، لأن مأخوذ في الصلاة إباحة المكان وعدم غصبه، لا ربط بينهما بالامتثال، أنك تستطيع أن تصلي في خارج المكان المقصود وأنت منهي عن الغصب، ليش حكمت الغصبية بالصلاة؟ وهكذا. ولكن قد يتفق للمكلف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلي في مكان مقصود، فيلتقي العنوان المأمور به وهو الصلاة مع العنوان المنهي عنه وهو الغصب، وذلك في الصلاة المأتي بها في مكان مقصود، فيكون هذا الفعل الواحد وهو الحركات القيام والقعود مطابقا لعنوان الصلاة، كونه 11 جزءا أولها التكبير آخرها التسليمة، ولعنوان الغصب معا كونه تصرف فيما للغير، فنفس الفعل الخارجي هالمتعلق هذا صار مصداقا لكلا العنوانين ومعنونا لكلا العنوانين. وحينئذ إذا اتفق ذلك للمكلف فإنه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة، من جهة كونه 11 جزءا أوله التكبير وآخره التسليمة، فيقتضي أن يكون المكلف مطيعا للأمر ممتثلا له، وداخلا فيما هو منهي عنه من جهة أخرى وهو كونه تصرف فيما للغير. فيقتضي أن يكون المكلف عاصيا به مخالفا. ثم إن شاء الله يأتي في بقية الدروس شرح الكلمات الأخرى، والحمد لله صلى الله عليه وسلم.